قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج في رحاب الصحيحين مع الشيخ محمد عبد المقصود.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن الأمانة من خلال حديثين ورد في الصحيح، في صحيح البخاري. الحديث الأول ورد بطوله في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل يعني الأعرابي: كيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلم لأمور تتعلق بآداب العالم والمتعلم، ثم أورده في كتاب الرقاق بعد ذلك في باب رفع الأمانة. ففي كتاب العلم الحديث ينبه على آداب العالم والمتعلم. أما آداب العالم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر السائل، وإنما اكتفى بتأديبه بالإعراض عنه حتى أكمل حديثه عليه الصلاة والسلام. فلما أتم حديثه عليه الصلاة والسلام أجابه عن سؤاله ورفق به. ويؤخذ من الحديث على هذا الرفق في تعليم الجاهل أو في تعليم السائل، الرفق. والرفق كان دأبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يحضرني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه يعني ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بولة، لا تزرموه، دعوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا صلى الله عليه وسلم من القوم فجاء بدلو من ماء تشنه عليه. فهذا رفق في تعليم ذلك الجاهل. وهذا الحديث ورد عند الجماعة إلا مسلما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس القصة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، بين هو راكع في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، فجعل الناس يضربون، فجعل الناس ينظرون إليه، فقال وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني هنا مقدر محذوف، فلما رأيتهم يصمتونني كدت أن أعترض لكني أثرت السكوت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دعاني فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما شتمني ولا ضربني ولا كهرني، كهرني يعني وبخني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فيؤخذ من الحديث أن من أداب العالم ألا يزجر الجاهل وألا يتوسع في هذا، لكن يصبر عليه ويقدمه بالإعراض عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من حديثه أقبل على ذلك الأعرابي فأجابه عن السؤال، حتى وإن لم يكن السؤال متعينا ولم تكن الإجابة عليه متعينة، لكنه اهتم بإجابة السائل عن سؤاله. متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حتى إذا فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه الأسئلة، وبعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الرجل كأنه لم يسمع، لكن تبين من بقية السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه تأديبا له، وقد يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة انتظارا لنزول الوحي عليه. فشوف حديث مثلا، حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري، قال بينما نحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو السياق بأصح جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. وأما بالنسبة لآداب المتعلم فإنه ينبغي عليه ألا يسأل العالم وهو منشغل بغيره، لأن حق الأول هو الأولى، وكذلك في مسائل الفتية وفي مسائل القضاء وما إلى ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة ضد الخيانة، فإذا ضيعت الأمانة كانت الخيانة والعياذ بالله، وضياعها يعني انعدام هذا الجنس من الناس الأمين، انعدام الرجل الأمين أو ندرته أو ندرته. وهذه الأمانة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كيفية إضاعتها تكون بإسناد الأمر إلى غير أهله، إذا وصل، وفي كتاب الرقاق إذا أسند، فوصل بمعنى أسند وبنفس الايه الوزن، وزنا ومعنى. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول: وهذا في الأمور الدينية، المراد بالأمر هنا الأمور الدينية كالخلافة والإمارة والقضاء والفتوى، لابد أن تسند هذه الأمور إلى أهل الديانة المؤتمنين، فإذا أسندت إلى غيرهم فهذا إيذان بخراب العالم وقيام الساعة. بعض أهل العلم قالوا: الأمانة في هذه الأحاديث الواردة هي الأمانة التي وردت في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، عرض اختيار، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي عرضت على الإنسان إيجابا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي التكليف، وبنفس المعنى قال ابن كثير: الأمانة هي الطاعة. وقال القرطبي رحمه الله: والصحيح أن الأمانة تعم جميع وظائف الدين، وهو قول جمهور العلماء. الذين خالفوا جمهور العلماء لم يكن اختلافهم اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. يعني مثلا بعض أهل العلم يقولون: الأمانة هي الغسل من الجنابة والغسل من الحيض. هل تستطيع أن تطلع على أحوال إنسان إن كان جنبا أم لا؟ أبدا. الصلاة أمانة، يقول قد صليت وإن لم يصل. الصيام أمانة، الفرج أمانة، كل هذه تندرج تحت كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأمانة هي التكليف، تعم كما قال القرطبي المفسر تعم جميع وظائف الدين. فالله عز وجل حمل الإنسان هذه الأمانة، لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللام هنا كما قال المفسرون وراجع تفسير القرطبي هي لام التعليل، أي إن الله عز وجل حمل الإنسان الأمانة ليتبين الكافر الذي كفر بالأمانة ظاهرا وباطنا، والمنافق الذي تظاهر بحملها ولكنه يبطن بغضها والعداوة لها ولأهلها، والمؤمن الذي حمل الأمانة ظاهرا وباطنا. فالكافر والمنافق استحق العذاب، والمؤمن استحق الثواب. هذه الأمانة التي وردت في آخر سورة الأحزاب، قال بعض أهل العلم إن منهج حمل هذه الأمانة كما يحب ربنا ويرضى ذكر في أول هذه السورة، سورة الأحزاب، التي ذكرت الأمانة في آخرها. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور: يا أيها النبي اتق الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، فمعنى قول الله تبارك وتعالى له اتق الله يحتمل أمران، أي داوم على تقوى الله عز وجل. والمعنى الآخر: إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله أمره ربه عز وجل بالتقوى، فلأن نؤمر نحن بالتقوى من باب الأولى والأحرى، من باب الأولى والأحرى، يعني هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. اتق الله، وتقوى الله عز وجل هي خوف من الله يدفعك إلى طاعته تبارك وتعالى. كل أقوال المفسرين دائرة على هذا المعنى، مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التعريف الذي استحسنه طائفة من المحققين هو تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني تكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ترجو ثواب الله، الإخلاص. هذا التعريف تعريف متين، لأنه يشتمل على شرطي العمل الصالح: الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هذه هي المتابعة، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. هذا هو أول أمر في منهج السليم الصحيح الذي نستطيع أن نحمل من خلاله الأمانة التي حملنا ربنا عز وجل إياها: يا أيها النبي اتق الله، تقوى الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. في آخر الصورة بيّن الله عز وجل أن هؤلاء هم أعداء الأمانة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فإذا طاعة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ستؤدي بمن اتبعهم إلى أن يقع في مثل ما وقعوا فيه.
رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى فتهلك. وقال عز وجل في أواخر سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر، فاصبر لحكم ربك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء، أي الآثم والكفور، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فلذلك قال عز وجل في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. الآثم والكفور والعياذ بالله. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لماذا تتبع هؤلاء أصحاب الملل الفاسدة وأنت اتصالك صحيح بالسماء، كتابك محفوظ وسنة نبيك محفوظة؟ ألم يقل الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الذكر المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت سابقا هو الكتاب والحكمة التي سماها السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر أيضا من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، عليكم أن تطيعوه تبارك وتعالى، وهو سيكون معكم ما دمتم أطعتموه وكنتم من أوليائه تبارك وتعالى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. قال القرطبي: عليما بأفعالهم، حكيما فيما يفعله بهم. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله فسر ذلك تفسيرا أعم من تفسير القرطبي، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يعتمد، لأنه يشمل التفسير الأول. إن الله كان عليما بمآلات الأمور ما تؤول إليه الأمور أمور الناس، حكيما في أقواله وأفعاله، فكيف تترك قول ربك عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لتتبع غيرهما؟ سيأتي في سياق هذه السورة مزيد بيان لهذا المعنى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وفي وسط السورة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، نفس الإيه؟ تكرار لنفس الإيه المعنى، تأكيدا على أهمية هذا الأمر. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير هو الذي لا تخفى عليه خافية. يبقى إذن نحن منهيون عن اتباع الكافرين والمنافقين، مأمرون بالوحي باتباع الوحي المنزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنا نعتقد، وهذا في الاحتفالات بالإسراء والمعراج وبميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، إذا كنا نعتقد أن الأنبياء والرسل هم قادة البشرية، ونعتقد أن قادة البشرية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين اجتمعوا في المسجد الأقصى قدم الله عز وجل رسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي قدمه إماما لهم، وفي رحلة المعراج صعد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مرتبة لم يبلغها من قبل ولن يبلغها من بعد، ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كنا نعتقد هذا في رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، وهو أفضل وأشرف من وطأ الأرض بقدميه، فكيف نترك ما جاءنا به من عند الله تبارك وتعالى لنتبع أعداء الأمانة الذين خانوها والذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا تخفى عليه خافية، وإن دقت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتوكل على الله، أي اعتمد على الله، اعتمد عليه فإنه ناصرك ومعينك، ولن يؤثر فيك بعد ذلك أي تخلي عنك أو أي معاداة لك من المشركين والمنافقين وغيرهم. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله ناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. هذا هو المنهج الذي ينبغي على الإنسان أن يتبعه إذا أراد أن يحمل الأمانة، وهذا هو المعنى الذي نردده 17 مرة في كل يوم وليلة فرضا بعدد ركعات الصلاة المفروضة، 2 ركعات الصبح و4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، يبقى كم؟ 10، و3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء، 17 ركعة فرض عليك في كل ركعة أن تقرأ سورة الفاتحة. وفي هذه السورة العظيمة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلينا في الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله سبحانه وتعالى. طيب اهدنا الصراط المستقيم، يبقى هو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عز وجل عليهم من هم؟ هيا بنا إلى سورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا هذه الصورة صورة الأحزاب لك أن تتصور أنها صورة احتفت برسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء شديدا، لأنه هو الذي تلقى الوحي من ربه عز وجل. فانظر مثلا إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلناك شاهدا، أي شاهدا بتوحيد الله عز وجل، وشاهدا على الأمم جميعها، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وشاهدا على أمتك أيضا. ومبشرا، أي لمن أطاع الله عز وجل واتبع ما أرسلت به. ونذيرا، لمن عصى الله عز وجل وخرج عن المنهج. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أكتفي بهذا القدر، ولنا وقفة مع سورة الأحزاب وهي تتحدث، أي السورة التي تحدثت عن الأمانة، في مرة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فاعلموا؟ كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، كتابان في قول خير